زاوية بودكاست بالعربي.
أهلا بكم وملخص سريع لأهم أحداث الأسبوع اللي فات. يلا بينا. وزي عادتنا كل أول شهر تعالوا نستعرض سريعا كده مؤشرات مدير المشتريات للقطاع غير النفطي في بعض الدول العربية زي مصر والسعودية وقطر والإمارات ولبنان. المؤشرات دي كانت لقراية يناير 2024. الدولة اتقسمت معسكرين، معسكر كان فيه انتعاش ونمو زي قطر ولبنان، ومعسكر كان فيه انكماش زي الإمارات والسعودية ومصر. في قطر ارتفع مؤشر مدير المشتريات وعدى مستوى 50 اللي هي نقطة التعادل، وارتفع من 49.8 في ديسمبر ل 50.4 في يناير، وده كان متزامن مع ارتفاع مؤشر الانتاج ومؤشر الأعمال الجديدة. وفي لبنان ارتفع المؤشر من 48.4 في ديسمبر ل 49.4 في يناير، وإن كان لسه في منطقة الانكماش، وده كان نتيجة تباطؤ وتيرة انخفاض الانتاج والطلبات الجديدة. أما على الجانب الثاني وفي الإمارات، انخفض المؤشر من 57.4 في ديسمبر ل 56.6 في يناير، بضغط من انخفاض معدل نمو الانتاج وتراجع معدل توفير فرص العمل وارتفاع مخاطر سلاسل التوريد والتكلفة. وفي السعودية انخفض المؤشر من 57.5 في ديسمبر ل 55.4 في يناير، وده أقل مستوى ليه في سنتين، وده كان نتيجة تباطؤ الطلب وزيادة المنافسة وارتفاع ضغوط التكلفة. أما في مصر فانخفض المؤشر من 48.5 في ديسمبر ل 48.1 في يناير، يعني لا يزال في منطقة الانكماش، وده كان نتيجة انخفاض الطلب بشكل أسرع مع تصاعد الضغوط التضخمية. طب دي المؤشرات، لكن ايه اخبار البيانات الاقتصاديه الرسميه التانية؟ في السعوديه فائض الميزان التجاري لشهر نوفمبر تراجع بنسبه 42% ل 7.5 مليار دولار نتيجه انخفاض الصادرات ب 16% على اساس سنوي ل 25.3 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات ب 4% لحوالي 18 مليار دولار. اما الصادرات البتروليه فتراجعت ب 19% على اساس سنوي ل 19.3 مليار دولار، والصادرات غير البترولية اللي بتشمل إعادة التصدير برضو تراجعت بفاصل 7% ل 6 مليار دولار. لكن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ما فرقش معاها وثبتت تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وده كان يوم الاثنين اللي فات. ده تصنيف حسب فيتش بيعكس قوة الميزانية العمومية المالية والخارجية للمملكة، وإن كان الاعتماد على النفط والتعرض للصدمات الجيوسياسية لسه بيعتبر من نقاط الضعف. أما بالنسبة للاستثمار فمحافظ صندوق الاستثمارات العامة الصندوق السيادي السعودي خلال كلمته الافتتاحية في النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص واللي انعقد في الرياض في 6-7 فبراير، كان قال أن الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص من بداية 2021 لغاية الربع الثالث 2023 تعدت 25 مليار دولار، وده في ضوء تنفيذ رؤية 2030 واللي بتهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص ل 65% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2030. أو بمناسبة صندوق الاستثمارات العامة اللي بيمتلك بطريقة مباشرة وغير مباشرة 8% في عملاق النفط أرامكو، في مصادر مطلعة قالت إن السعودية خلاص هتعين سيتي جروب وجولدمان ساكس وبنك HSBC كمستشارين ضمن خطة بيع أسهم ثانوية لأرامكو. لو حصل ده هيعتبر الطرح الثاني لأرامكو وممكن يتم في الأسابيع القليلة الجاية، وممكن يجمع حوالي 20 مليار دولار، وإن كان مفيش قرار نهائي بالنسبة لتوقيت البيع أو حتى عدد الأسهم المملكة ممكن تبيعها. الحكومة السعودية بتملك 90% من أرامكو. ونروح لمصر اللي رئيس وزارتها الدكتور مصطفى مدبولي قال إن في لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء هتدرس عروض استثمار في مشروعات مهمة هتدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، وبناء عليه تم الاستعانة بمكتب محاماة عالمي لإعداد الصياغات النهائية الخاصة باتفاقات وعقود المشروعات دي، واللي بطبيعة الحال بيكون فيها تفاصيل كتيرة مالية وقانونية وفنية. طب التفاصيل؟ طب أسامي المشاريع حتى؟ رئيس الوزراء فضل أنه يتم الإعلان عن كل التفاصيل قريب إن شاء الله بعد الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين. بس في اليومين اللي فاتوا دول كانت طلعت تسريبات عن مشروع من أكبر المشروعات هيتم في الساحل الشمالي على البحر الأبيض المتوسط في مصر بعد استحواذ مستثمرين إماراتيين على أرض هناك من الحكومة، وبالتحديد أرض رأس الحكمة. لكن ما كانش في أي تصريح رسمي لحد بس من يومين لما رئيس هيئة الاستثمار قال في حوار مع قناة CNBC عربية أن في تحالف إماراتي هيطور مشروع استثماري في مصر في منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي باستثمارات مبدئية ممكن تعدي ال 22 مليار دولار، ولكن منتظرين توقيع العقود، وعدها هيتم ضخ الاستثمارات لكن مش دفعة واحدة. وقال كمان إن هيئة الاستثمار كان جالها عدة عروض من تحالفات استثمارية دولية، لكن تم اختيار التحالف الإماراتي. وبالرغم من كده، من المتوقع إن شركات محلية وأجنبية هتشارك في التنفيذ، ويمكن ده برضو اللي خلى أسامي شركات زي أعمار العقارية ومجموعة طلعت مصطفى القبضة تكون متداولة كمستفيدين من المشروع ده بطريقة ما. وده يمكن برضو اللي خلى مجموعة طلعت مصطفى تفصح للبورصة المصرية إنها بتدرس كذا مشروع، من بينها مشروع في الساحل الشمالي، بس ما ادتش تفاصيل عن المشروعات دي وما جابتش اسم رأس الحكمة. وسائل الإعلام كانت رجحت إن مصر ممكن تحتفظ بنسبة 20% من أراضي رأس الحكمة اللي مساحتها 180 مليون متر مربع في مدينة مرسى مطروح على قرب من منطقة الضبعة، يعني تقريبا 5% من مساحة إمارة دبي. بس ده مش المشروع الوحيد اللي مصر ممكن تحصل منه على عملة أجنبية. وزيرة التخطيط المصرية كانت صرحت إن الحكومة المصرية خلاص هتقفل باب التقدم بالعروض النهائية لشراء حصة في شركة وطنية للبيع وتوزيع المنتجات البترولية التابعة للجيش خلال 48 ساعة، يعني الفترة دي المفروض تكون خلصت خلاص. وفي هذه الأثناء وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام بنسبة 50% بداية من الشهر الجاي ضمن حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية. وبكده الحد الأدنى للأجور لأجور العاملين في القطاع العام بقى 6000 جنيه، يعني أقل من 200 دولار بسعر الصرف الرسمي. بكده تكون دي خامس مرة الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور للقطاع العام من بداية 2022، وكانت آخر مرة في سبتمبر اللي فات لما تم زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام بنسبة 14%. الحزمة الاجتماعية هتتضمن كمان رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% ل 60,000 جنيه بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليار جنيه. ده غير زيادة المعاشات ل 13 مليون مواطن ب 15% وزيادة 15% في معاشات تكافل وكرامة، البرنامج اللي بيوفر حماية اجتماعية للأسر والفئات تحت خط الفقر والأولى بالرعاية. كل ده علشان المواطن المصري يقدر يتعايش مع غلاء الأسعار واللي بنقيسه بمعدل التضخم واللي مستمر في الانخفاض شهر ولا شهر من بعد ما وصل أعلى مستوى ليه السنة اللي فاتت لما وصل ل 38% في سبتمبر، علشان يسجل 29.8% في يناير اللي فات مقارنة ب 33.7% في ديسمبر. بس ده مش معناه ان الاسعار انخفضت، بالعكس دي الاسعار لسه بترتفع شهر ورا التاني. فعلى سبيل المثال في يناير معدل التضخم الشهري وصل ل 1.6% وده اعلى من الشهر اللي قبليه واللي كان 1.4%. التضخم ده كان نتيجه ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازيه واللي كان ارتفع الايام اللي فاتت وعدى 70 جنيه قبل ما ينخفض للخمسينات، ولكن رجع تاني في اليومين اللي فاتوا لاوائل الستينات. مشكلة مصر الأزلية هي عجز الميزان التجاري واللي ارتفع في نوفمبر ب 5% على أساس سنوي ل 3.1 مليار دولار نتيجة انخفاض الصادرات ب 21% وبالرغم من انخفاض الواردات ب 10% على أساس سنوي. لكن وكالعادة صف الاحتياطات الأجنبية لمصر ارتفع من 35 مليار 219 مليون دولار بنهاية ديسمبر ل 35 مليار 249 مليون دولار بنهاية يناير، يعني ارتفاع بحوالي 30 مليون دولار بس، وده أعلى مستوى للاحتياطات الأجنبية لمصر من بداية 2023. ومع كل ده سعر عقود المبادلة بتاعت مخاطر الائتمان لمصر لمدة 5 سنين انخفض، يعني تكلفة التأمين على الديون المصرية انخفضت بحوالي 37 نقطة أساس عشان توصل ل 10.65%، وده أقل مستوى ليه من فبراير 2023. ونروح لدول المغرب العربي ونبتدي من المغرب اللي ارتفع فيها معدل البطالة من 11.8% في 2022 ل 13% في 2023. ونروح لتونس اللي البرلمان فيها صادق على مشروع قانون بيدي ترخيص للبنك المركزي هناك انه يمنح تمويل مباشر للحكومة علشان تقدر تسدد ديونها الخارجية بسرعة. تونس عليها ديون خارجية بحوالي 958 مليون دولار الشهر ده بس. البنك المركزي التونسي كان قرر تثبيت سعر الفايدة الرئيسية عند 8%، أما معدل التضخم السنوي في تونس فتباطأ من 8.1% في ديسمبر ل 7.8% في يناير. وبما أننا جبنا سيرة البنوك المركزية، فاكرين حفيظة غاية أركان اللي بقت محافظة البنك المركزي التركي في يونيو اللي فات وكانت أول سيدة تتولى المنصب ده؟ تم إعفائها من منصبها كمحافظ بناء على طلبها لحماية أسرتها من حبل التشويه السمعة اللي تعرضت ليها مؤخراً. المهم تم تعيين نائبها فتح كرخان مواليد 1982 خلفا ليها. وننهي البودكاست من بريطانيا اللي أعلن فيها قصر باكنغهام الملكي إن ملك بريطانيا تشارلز الثالث صاحب 75 عام واللي كان تم تنصيبه على العرش في مايو اللي فات بس أصيب بنوع من أنواع السرطان، وقال إنه ابتدى جدول العلاجات المنتظمة ولكن هيأجل أي التزامات رسمية الفترة دي. وربنا يشفي الجميع. كان معاكم عمرو حسين الألفي من زاوية، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.